الفرقان بين الحق والبطلان لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود.
الدرس الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن مع الدرس الرابع من دروس التعليقات على نبدأ الدرس. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمقصود أن الله أخبر أن سنته لن تبدل ولن تتحول، وسنته عادته التي يسوي فيها بين الشيء وبين نظيره الماضي، وهذا يقتضي أنه سبحانه يحكم في الأمور المتماثلة بأحكام متماثلة، ولهذا قال: أكفاركم خير من أولئكم، وقال: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي أشباههم ونظراءهم، وقال: وإذا النفوس زوجت، قرن النظير بنظيره، وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، وقال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، فجعل التابعين لهم بإحسان مشاركين لهم فيما ذكر من الرضوان والجنة. وقد قال تعالى: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وقال تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم.
هذه النصوص فيها إشارة إلى المسألة السابقة التي تكلمنا عنها بالأمس وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألا وهي التسوية في سنن الله سبحانه وتعالى بين السابقين واللاحقين. وهنا يقرر ما سبق أن سنة الله لا تتغير ولا تتحول، وأن اللاحقين يجري عليهم حكم الماضين والسابقين، وأن حكم الله في الجميع واحد في المؤمنين وفي غير المؤمنين، كما قال تعالى: أكفاركم خير من أولئكم، أكفاركم أيها المخاطبون خير من الكفار السابقين وأفضل؟ كلا، الكفر واحد، وسنة الله سبحانه وتعالى مع الكفار لا تتغير ولا تتبدل. ومن هنا جاء في كتاب الله عز وجل أن الكفار يحشرون جميعا، كما قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي أشباههم ونظراءهم، وقال تعالى: وإذا النفوس زوجت، قرن النظير بالنظير، لأنه في يوم القيامة يكون الكفار على حدة والمؤمنون على حدة، وكما جاء في الأحاديث الواردة في يوم القيامة، فإن الله سبحانه وتعالى يجمع هؤلاء الكفار السابقون منهم واللاحقون، يجمعهم ويجعلهم في صنف وفي جهة، والمؤمنون في جهة أخرى، وهكذا. وسنة الله عز وجل عامة حتى في ابتلاء المؤمنين: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يعني أيها المخاطبون من المؤمنين، أتظنون أن إيمانكم واتباعكم لنبيه صلى الله عليه وسلم لا يجري عليه ولا تجري عليه سنن السابقين من الابتلاء والامتحان والاختبار. وفعلا لو تأملت هذا لوجدت أن سنة الله سبحانه وتعالى واحدة. ولهذا انظر إلى آية البلاء والولاء والبراء في قصة إبراهيم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أسوة وقدوة. إذن الولاء والبراء ليس هو دين نبي من الأنبياء، لا، دين الأنبياء جميعا. وإبراهيم لأنه كان حنيفا مسلما، كان مائلا عن الشرك إلى التوحيد مسلما، كان أسوة وقدوة. وأسوة وقدوة في الإيمان والتوحيد وفي الولاء والبراء. وقد تبرأ هو والذين آمنوا معه من الكفار قبل آلهتهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فتبرأوا من الكفار قبل الآلهة والأصنام التي تعبد من دون الله عز وجل. وما أساس الولاء والبراء؟ سؤال: لماذا الولاء والبراء؟ هل هو فقط يعني نوع من بغض المؤمنين فقط لمجرد البغض للآخرين كما يعبر في عصرنا الحاضر؟ كلا، ليست القضية هكذا. وإنما الولاء والبراء مبنية على أساس أن تحقيق التوحيد أن تحب ما يحبه الله وأن تبغض ما يبغضه الله سبحانه. ما أساس الحب في الله والبغض في الله؟ ما أساس الولاء والبراء؟ أساسه أنك يجب عليك أن تحب الله وتحب ما يحبه الله عز وجل، فتحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتحب الرسل وتحب كل ما يحبه الله عز وجل من الإيمان والتوحيد والطاعات والعبادات والأخلاق، تحب كل ما يحبه الله، تحب المؤمنين وفي مقابل ذلك تبغض كل ما يبغضه الله. هذا هو التوحيد، وهذا هو تحقيق الإيمان بالنسبة للمسلم، أن تحب ما يحبه الله وأن تبغض ما يبغضه الله. الله يبغض الشرك والمشركين ويمقتهم أشد المقت ويبغضهم أشد البغض. طيب، ما الواجب عليك أنت أيها الموحد؟ أن تبغض ما يبغضه الله سبحانه وتعالى، وفي مقابل ذلك أن تحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى. ومن هنا تلاحظون أن قضية الدين والتوحيد أساسها هذه الأمور المتلازمة. ومن أحب ما يبغضه الله أو أبغض ما يحبه الله فقد انتكس في إيمانه وتوحيده، حتى صارت إحدى كبرى علامات المنافقين كما قلنا بالأمس أن يحب ما يبغضه الله، هذا هو المنافق، أو يبغض ما يحبه الله، أو يبغض ما جاء به رسول الله، أو يبغض بعض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه العلامة الخطيرة، لأنها تدل على انتكاسة الإيمان. أما تحقيق الإيمان على وجه الحقيقة الإيمانية الصحيحة فهي مبنية على هذا. ومثله قضايا كثيرا ما يقع الخلط فيها. نحن ذكرنا قبل قليل قضية ما يسمى بالتعايش العالم والإنسانية، وأنه يجب أن يكون الناس كلهم متحابين. نقول نعم، التعامل الإنسان جاء به ولقد كرمنا بني آدم، لكن أن يكونوا متحابين؟ كلا كلا، الله فرق بين المؤمن والكافر وأمرك بأن تحب المؤمنين وأن تبغض الكافرين. فما يقوله دعاة الإنسانية والتعايش العالمي ويريدون أن يفرضوه على أمة الإسلام؟ نقول كلا، بل ما من أمة لها دين إلا وهي تبغض المخالف لدينها، بل وتكفره. يعني النصارى يكفرون، ونحن إذا قلنا إن النصارى كفار قيل لا تكفرون، هؤلاء أهل دين. طيب هم يكفرون، وكما قال بعض الباحثين أي دين ليس فيه تكفير هذا ليس بدين، هذا اسمه لا دينية، اسمه عبثية، اسمه يعني حرية مطلقة، خلاص لا يريد أن يفعل شيئا ولا يهمه أي شيء. لكن أيما أمة أو قوم لهم دين لا بد يصير عندهم ولا وبراء. وانظر الآن إلى أصحاب الديانة، كل منهم عنده ولا وبراء، ولم يطالب أحد منهم أن يلغي الولا والبراء في دينه، إلا الأمة الإسلامية للأسف الشديد هي التي توجه إليها التهم ويطلب منها، مع أنها هي صاحبة الدين الحق الذي أظهره الله بأدلته الصريحة، ويعلم بذلك الأعداء قبل الأصدقاء كما يعبد بعضهم. فأساس الولا والبراء ليس هو فقط إن والله المؤمن يحب يبغض الناس، لا، أو أنه يحتكر كما يقول لنفسه الجنة ولا يريد أحد أن يدخل معه الجنة، هذه ليست صفات المؤمن، ولكن المؤمن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله. أعطيكم مثالا يوضح هذه المسألة المهمة، مسألة تهنئة الكفار بأعياده. بعض الناس وبعض للأسف الكتاب، وقد يكون فيهم بعض من ينتسب إلى الدعوة أو نحو ذلك، ينظر إليها على علاقات اجتماعية، فكما أن الإنسان قد يكون جاره في غير جزيرة العرب يهودي أو نصراني من أهل ذمة أو غيرهم، فأيضا العلاقات الاجتماعية هي هكذا، عنده عيد هو فرح أنت تهنئه، وإذا عندك عيد هو يهنئك، والأمر ليس فيه فرق. القضية ليست كذلك، ما أصل تحريم تهنئة الكفار في أعيادهم؟ أصلها عقدي. كيف؟ نحن المسلمون في أعيادنا نعظم الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ عيد الفطر أليس تكبيرا وتعظيما لله سبحانه وتعالى بعد صيام شهر رمضان؟ عيد الأضحى أليس تعظيما وتكبيرا وتلبية للحجاج، بالنسبة للحجاج، وتعظيما لله ونحرا للهدي وللأضاحي، لله سبحانه وتعالى عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى؟ إذا نحن نعظم الله في ديننا. طيب، واليهود والنصارى يعظمون أيضا دينه في أعياده، ولهذا شوف عيد الفصح النصراني هو أصلا يتخيل يعني الكيكة والخمرة والأشياء وهذه مدري إيش وهذا دم المسيح، هو يشربها أو يأكلها أو نحو ذلك باعتقاد، يعظم فيه اعتقاده. فهل يجوز لمسلم أن يهنئ الكافر على كفره؟ هل يجوز يا شباب يا أيها الإخوة؟ ما يجوز. هل واحد رأى إنسان يسجد للصنم ويعبد من دون، أو يسجد لبقرة ويعبدها من دون الله، ثم لما خلص يقول مبروك، هذه حرية شخصية، مبروك عبادة غير الله؟ هذا لا يمكن، لا يمكن أن تهنئ الكافر. ولذلك قال العلماء هذا حرام، ولم يقل أحد بإباحته أبدا. ليه؟ مبني على أساس، هذا الأساس هو أن المؤمن يعظم دينه وأعياده، والكافر يعظم دينه في أعياده، فلا يجوز لك أن تهنئه على كفره ولا على عبادته لغير الله سبحانه وتعالى. فكذلك أيضا الولاء والبراء. وانظر إلى مسألة أن سنة الله لا تتغير ولا تتبدل، كيف تجري في هذه الآية العظيمة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والله يا أيها الذين آمنوا هذه فيها بشرى، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار معروفون، لكن الذين اتبعوهم بإحسان يستمر هذا إلى يوم القيامة. وانظر كيف شركهم الله عز وجل بهذا التكريم الكبير، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. إذن سنة الله أن من سار على طريق المؤمنين فمنزلته منزلته، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: المرء مع من أحبه. فما فرح الصحابة بشيء فرحهم بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى الآية الأخرى في أواخر سورة الأنفال: والذين آمنوا، لما ذكر الأصناف، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، وبعدين ذكر بعضهم أولياء وبعض الكفار، بعضهم أولياء وبعض، بعدين قال: والذين آمنوا من بعد، والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. هذه آخر آية من سورة الأنفال. آمنوا وهاجروا وجاهدوا من بعد فأولئك منكم. انظر كيف ربط السابقين الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، ربط بهؤلاء من جاء بعدهم من المؤمنين والمهاجرين. وهكذا ختم الشيخ رحمه الله تعالى هذه الآيات بآيتين، إحداهما والذين جاءوا من بعدهم، لما ذكر الله عز وجل في سورة الحشر المهاجرين والأنصار، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية إحدى الآيات الكبار التي تنقض مذهب الرافضة، لأن الله ذكر المهاجرين والأنصار، المهاجرون للفقراء المهاجرين، وبعدهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، ذكر المهاجرين ثم ذكر الأنصار ثم ذكر الذين جاءوا بعد. ماذا يقولون؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا من قبل، الذين سبقونا. وأعظم من سبقنا منزلة بعد منزلة الأنبياء والمرسلين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. فهل يجوز أن يكون في قلب أحد من المؤمنين غل أو حقد على أحد من هؤلاء؟ كلا. ومن ثم فلا يكون في أحد غل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد خرج من هذا الفضل والعياذ بالله. وقد روي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، والآيات كانت في سياق الفيء والغنائم كما هو معلوم في سورة الحشر، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى استدلالا بهذه الآية: من أبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له من الغنيمة شيء، واحتج بهذه الآية. ثم ذكر الآية الأخيرة: وآخرين منهم لما يلحقون، لما ذكر الله عز وجل منة الله على الأمة في بعث رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، في بعث محمد، قال بعد ذلك: وآخرين منهم لما يلحقون. من هم هؤلاء؟ هم الذين آمنوا بك، هم الذين آمنوا. وسواء عاد الضمير إلى أهل الكتاب الذين يؤتون أجرهم مرتين إذا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو عاد الضمير إلى الأميين الذين سيأتون ويلحق بهم ويؤمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم، فهم كلهم داخلون في هذا الأجر العظيم وبهذه المنة الكبرى. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله: فمن اتبع السابقين الأولين كان منهم، وهم خير الناس بعد الأنبياء، فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس، أولئك خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحاح من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم.
وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أن أفضل الأمة وخير الأمة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس، وأنها هي الأسوة، وهي القدوة، وهي التي يتحاكم إليها عند التنازع في فهم النصوص. فإذا اختلف المتأخرون في مسألة من المسائل فالمرجع في ذلك إلى الصدر الأول، كما جاء في هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون الذي بعثت فيهم خير القرون القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. القرون المفضلة الثلاثة. قال العلماء رحمهم الله تعالى: وهذه القرون الثلاثة، قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن تابع التابعين، هذه القرون الثلاثة هي أفضل القرون، وبها وفي زمنها استقامت السنة ودونت، والحمد لله دون أكثرها. ومن ثم قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن هذه القرون الثلاثة هي الحكم لما جاء بعدها من القرون، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم فما وجد فيها من بدع، وتعلمون أنه حتى في أواخر، حتى في عهد الصحابة في زمن علي وجدت بعض البدع، وكذلك أيضا، لكن هذه البدع معلوم أنها قد عرفت بدعيتها فلم تدخل ضمن الأفضلية، وهذا أمر مهم جدا، لأن كثيرا من الباحثين المتأخرين وغيرهم ينظر إلى الإسلام على أنه كله كتلة واحدة، لا فرق بين الصحابة والخوارج والمعتزلة والجهمية والباطنية والرافضة والصوف، كلهم يجعلهم تاريخ وتراث. نحن نقول: لا بد من الفرقان بين الحق والباطل. فمنزلة السابقين منزلة عليا وأساس، وهي المرجع. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خيرا وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله، كالتفسير وأصول الدين وفروعه والزهد والعبادة والأخلاق والجهاد وغير ذلك، فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنة، فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم، ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم.
هذه مسألة مهمة جدا. علم هؤلاء السلف المتقدمين خير وأنفع، وهنا قد يتساءل، ونحن دائما نحرص على أن نربط القضايا العقدية وما يتعلق بها بما يدور الآن في الساحة للأسف الشديد من تلبيس وتدليس في هذه القضايا. نحن نطرح الآن سؤال، بعض الناس يقول: هل تريدون أن نرجع إلى الوراء 1400 سنة؟ نحن في عصرنا هذا، عصر الإلكترونيات والطائرات والصواريخ وغيره، هل تريدوننا أن نرجع إلى ذلك العصر؟ شوف التلبيس والتدليس. أحد من العلماء، علماء السلف، قال لكم: لا يجوز لكم أن تركبوا السيارة والطيارة، ما في أحد أفتاكم. أحد قال لكم: لا يجوز إلا أن تركبوا البعير والفرس والحمار التي ركبها السلف الصالح رحمه الله، ما أحد قال هذا الكلام، ولم يجري فيه نزاع بين علماء المسلمين البتة. إذن ما الذي يجري الكلام عليه؟ الخلط بين قضيتين، بين قضية ثابتة لا تتغير ولا تتبدل مهما تغير الزمان، وبين أشياء من حياة الناس قد تتغير وقد تتبدل. هم خلطوا بين الأمرين. نحن نقول: في منهج الإسلام الواضح الصراح ما في خلط. انتبهوا يا أيها لهذه القضية، ما في خلط. عندنا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى: الدين، العقيدة، العلم النافع، الأخلاق، القرآن، السنة، الصلاة، الطاعة، التوحيد، الإيمان، الصيام، الحج، ما يمكن يتغير، هو العلم هو. فأفضل العلم علم من؟ هو علم هؤلاء السابقين. بل أفضل ما يجري من سياقة الخلاف أو نحوه هو ما كان بينهم من خلاف، لأنه خلاف أقرب ما يكون إلى الدلائل الصريحة من الكتاب والسنة، بخلاف المتأخرين الذين قد يكونون أصلوا أصولا وقواعد صارت حاكمة أحيانا على بعض دلائل الكتاب والسنة. فإذا جئنا إلى مسألة العلم الشرعي النافع، ولما نقول العلم الشرعي ما هو فقط التوحيد وأركان الإيمان، لا، التوحيد وأركان الإيمان، الإسلام وأركان الإسلام، الشريعة، حتى في البيع والشراء والنكاح والطلاق وكل ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله وكل ما يتعلق بمعاملة الغير، كل هذه الجوانب ما دام فيها أدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي شريعة. طيب مصدرها أين؟ قال لك ليس لها مصدر إلا الكتاب والسنة وما عليه سلف الصالح رحمه الله تعالى فهما وعلما. هذا الجانب من العلم هل يتغير؟ الجواب لا. هل يتطور؟ الجواب لا، لا يتغير ولا يتطور. وانظر يا أخي في الله إلى إيش؟ إلى الصلاة وإلى الصيام وإلى الحج، كيف أن رب العالمين علقها بعلامات كونية لا مدخل لنا فيها. انتبهوا لهذه الأصل، هذه الشرع علقها بعلامات كونية لا علاقة للبشر فيها. مثل ماذا؟ قال لك الصلاة، الصلاة في اليوم 5 مرات، بأي شيء نعرفها؟ ها، علامات كونية، طلع الفجر، زالت الشمس، صار ظل كل شيء مثلي، غربت الشمس، غاب الشفق. هل لأحد على الأرض علاقة بالموضوع؟ قال لك لا، ما علامة كونية. رمضان ونحن الآن على مشارف شعبان، ونسأله سبحانه وتعالى يبلغنا رمضان ويجعلنا فيه من المقبولين. رمضان علقه الله بعلامة كونية، إذا رأيتموه إيش فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. يا أعداء الدين، يا غرب صليبي، يا من تحاربون الإسلام، إن كنتم تقدرون خلطوا علينا في صيام، أرسلوا مركبة فضائية تضيع علينا القمر علشان نعيش في حيرة ونبدأ نختلف، طلع القمر ما طلع القمر، ولا نقيسها على السنة التي اليوم الذي كالسنة في آخر الزمان. غطوها، خذوا مما شاء الله من مصانعكم خياش وغطوا القمر عليهم وخلونا نجلس أسبوع أسبوعين لا شفنا قمر ولا شفنا شيء. هل يستطيعون؟ لا يستطيعون، علامة كونية لا علاقة لها بدول، ولا يقال الدولة الفلانية، ولا أهل الأرض جميعا حكمهم إذا رأيتموهم فصوموا وإذا رأيتموهم. شوف الحج، علقه الله عز وجل بعلامات كونية وبمكان لا يتغير فيه ولا يتبدل. هذا يدل على إيش؟ على ثبات هذا الدين، وأنه الثوابت والمتغيرات هذه كلها كلمة مطاطة. الإسلام والشريعة والأدلة جبال الراسيات لا تتغير، واجتهاد العلماء وفقههم رحمهم الله تعالى هو فقههم، وإنما يقربون ويبعدون بمقدار ما يقربون من الأدلة الشرعية. يعني عندنا هذه الآيات القرآنية، هذا الكتاب جبال راسيات، ما يستطيع أحد يغير حرفا من آية. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت الحديث الواحد منها، هذه السنة لا يستطيع لو اجتمع علماء الأرض وحكام الأرض من أولهم إلى آخرهم على أن يلغوا حديثا واحدا للمصطفى صلى الله عليه وسلم ثبت عنه، والله ما يستطيع. إذن هذا هو الجانب الذي يسميه إيش؟ جوانب ثابتة ما تتغير، ما تتغير. الزنا حرام، النكاح بطريقته الشرعية أذن الله فيه وجعله يفتتح بكلمة الله، هذا شرع الله. البنت، الأخت، يعني المحرمات ما تتغير، أحكام الله لا تتغير، حتى في البيع والشراء والإيجار كلها أحكام لا تتغير. ما هو القسم الذي يتغير؟ وهل هذا القسم جهله السلف؟ هل هذا القسم حنا في العصر في هذا العصر بدينا نفقه ونقول والله لا؟ في متغيرات دولية نحتاج إلى تطوير الدين وتطوير الأحكام الشرعية. نقول لا يا أيها لا. الجانب الآخر المتعلق بالمتغيرات في مدنية الناس وألبستهم ومرق السلف والعلماء رحمهم الله تعالى عندهم هذه واضحة مثل الشمس. الأصل فيها الإباحة وتحكمها قواعد الشريعة الإسلامية. أنا سأعطيكم مثال مهم أن نضربه هنا علشان نبين كيف أنه حتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الصورة هذه القضية واضحة مثل الشمس. ذكرنا قبل قليل الولاء والبراء، صح ولا لا؟ ولاء المؤمنين وبغض الكافرين. تعالوا إلى حادثة الخندق التي أشرنا إليها بالأمس عند الحديث عن المنافقين وغزوة الأحزاب. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءته الأخبار أن الأحزاب يتحزبون ماذا فعل؟ جمع الصحابة وعقد مؤتمرا حربيا يستشيرهم فيه ماذا يصنعون، هل يخرجون من المدينة ليلاقوا الكفار أو يقاتلوا داخل المدينة. وفعلا جرى نقاش، انتبهوا معنا. في أثناء هذا النقاش قال سلمان الفارسي، الفارسي من بلاد فارس، قال سلمان الفارسي يا رسول الله أرى أن نحفر خندقا حول المدينة، فإنا كنا في بلاد فارس إذا هجم علينا أو بغتنا العدو خندقنا. انتبهوا معي، هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا سلمان هذه بدعة فارسية؟ يا سلمان ما لنا وطرائق الكفر؟ نحن نتبرأ من الكفر؟ يا سلمان كيف تقول هذا الكلام؟ كيف تقترح هذا الاقتراح الذي هو من عادات وطرائق الكفار؟ لم يجري أي شيء من هذا، وإنما إيش؟ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاقتراح من سلمان بخطة عسكرية فارسية. وفي ساعات قليلة رتب وين يكون الخندق، وكان طوله ما هو قصير وعريض، ورأسا رتب كيف يحفر الخندق. رتب الصحابة وبدأوا يحفرون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر معهم وينقل التراب، وهذا في السيرة النبوية تعرفون. وجرى في هذا الخندق الذي حفره الصحابة يوم جوع شديد وخوف شديد وبرد شديد، جرى في هذا الخندق آيات وآيات، قصة الصخرة وقصة عزيمة جابر بن عبد الله لما ذبح للرسول عناقا صغيرة ودعا الرسول وبعض أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعاه جابر لأنه رأى في وجهه الجوع هو وأبو بكر وعمر، فذهب جابر إلى بيته وقال لزوجه الصالحة إني رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الجوع، فهل عندك من طعام؟ فقالت عندنا هذه العناق سخنة صغيرة. قال اذبحيها، ذبحها وقال اطبخيها وأنا سأدعو رسول الله عددا من أصحابه. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني ذبحت عناقا وإني أدعوك وبعض أصحابك للعشاء، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال نادي في الجيش أمن عشاهم الليلة عند جابر بن عبد الله، فصعق جابر رضي الله عنه كيف سيطعم الجوع، ورجع يركض إلى زوجه ليخبرها بهذه الفاجعة، وقال لها ماذا نصنع، دعوت رسول الله فدعا الجيش كله، كيف سنطعم الجيش؟ لكن المرأة العاقلة الحكيمة، هذه هي المرأة المؤمنة. أما المرأة التي تبيع عرضها وتقوم تجارتها على التبرج والسفور ومخالطة الرجال، هذه لا، هذه امرأة لا تنتج، هذه امرأة مشغولة بالبريق وبالشهوات، هذه لا تنتج، هذه لا تنتج أسرة ولا تنتج أجيال ولا تنتج عقلا وحكمة، لأن عقلها فين؟ عقلها في البودرة والمساحيق، هذا هو عقله، في الباطن معطل وفي الظاهر شغال. بكل عقل وحكمة وتؤدى سألته سؤال، قالت له هل أخبرت رسول الله عن طعامنا؟ يعني أن قلت للرسول أنا عندي العشاء بحيث يكون محتمل أنك إيش؟ أنك ذبحت كم بعير وكم مدري إيش، وأنك يعني عندك العشاء، ولا أخبرت؟ قال لا، قلت له أنني ذبحت عناقا. قالت إذن دع الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف التسليم، فرض وسلم، وجاء الجيش وقال لا تمس الطعام، وبدأ يفت الخبز ويرعى البرمة ويطبخه ويأكلون، فأكل الجيش كله من أوله إلى آخره وشبعوا، والبرمة تفومه لحما وخبزا، صلى الله على هذا النبي الخاتم الكريم عليه الصلاة والسلام. نعود إلى الموضوع، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حفر الخندق، هل تعلمون أن حفره للخندق غير مسار المعركة؟ خطة المشركين أكثر من 12,000 ما كانت قائمة على المعارك المعهودة، المعارك المعهودة أنهم صفين، صف وخصومهم صف، وهؤلاء يرتبون ميمنة وميسرة وأصحاب النبل وما أدري إيش، يرتبون كما وقع في غزوة بدر، تعرفون هذا أليس كذلك؟ الأحزاب لا، ما في ترتيب، لأن الخطة قائمة على اكتساح المدينة النبوية واحتلالها في ساعة والسيطرة عليها بدون ميدان معركة، يعني ميدان معركة هو المدينة. وجاء الجيش أكثر من 12 يهدر، فإذا بهم يفاجؤون بالخندق فارتدوا على أدبارهم، يقولون هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها، ما كانوا يتوقعون ولا واحد بالألف إن هذه المكيدة ستقع بهذه السرعة الشديدة. ارتدوا على أدبارهم 12,000، كيف تنظمهم وتنظم خيامهم وتنظم أكلهم؟ رجعوا على أدبارهم، وكان ذلك بدايات الهزيمة، حتى أرسل الله إليهم جنودا وريحا فهزمهم الله سبحانه وتعالى. الشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لاحظ معنا، يعلم أمته الفارق بين بغض المجوس، بغض الكفار، عداوة الكفار. هو الذي أخبر في الخندق أن المسلمين سيجاهدون الكفار وستفتح قصور كسرى بإذن الله، هو في الخندق لما الصخرة كما تعرفون، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بهذه الخطة الفارسية. إذن في المنهج الإسلامي والحمد لله هناك وضوح ناصر، فلماذا هذا العبث بأجيالنا؟ لماذا هذا العبث الذي يلقى علينا في مسألة الثوابت والمتغيرات؟ كيف نواجه المتغيرات؟ يا أخي طار الناس في الطائرة وما تغيرت صلاتهم، إخواني الآن أغلبهم من كافة دول العالم، ألم تأتوا بالطيارات؟ ألم تركب الطيارة؟ هل تغيرت الصلاة؟ هل تغير القصر؟ هل تغيرت القبلة؟ والله ما تغير شيء منها. إذن لما يقول شيخ الإسلام هنا إن الصدر الأول هم أعظم الناس علما وفقها وفهما حتى وخلافا في الأحكام الشرعية فيما اختلفوا فيه، فيجب الاقتداء بهم والرجوع إليه، نقول هذا ما تغير. قاله ابن تيمية في القرن الثامن الهجري، وأيضا نحن الآن ندرسه ونقوله وسيقوله من يأتي بعدنا، لا يتغير. هذه الأحكام وهذه المرجعية لا تتغير، ولا يحتاج الأمر أبدا، ولا يحتاج الأمر أبدا أن يتغير فيه شيء من ديننا. والله يا أيها الإخوة، مهما تغيرت التقنيات وغيرها، غاية ما يستجد يجتمع العلماء في المجامع العلمية والمجامع الفقهية، فينظروا في أحكام الشرع وينظروا في الواقع، سواء كانت إلكترونية أو طبية أو عسكرية أو غيرها، ينظروا فيها ويجتهد. والأمر من أيسر ما يكون، ما عندنا تعقيدات في قضايا كمال الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوما، وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم، فيمكن طلب الحق في بعض أقاويلهم، ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه. قال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
ذكر مسألتين مهمتين، إحداهما إجماع الصدر الأول. هذا الإجماع يا أيها الإخوة في الله، هذا الإجماع فيه ثلاث صفات. تميز أولها أنه إجماع يسهل حكايته وضبطه، يعني إجماع الصحابة إجماع الصدر الأول سهل، بخلاف مثلا لما تأتي للقرن الخامس السادس اتسعت البلاد الإسلامية وتفرق العلماء في كل مكان. الصفة الثانية أنه إجماع أقرب ما يكون إلى الدليل فقها وعلما، لأنهم أقرب الناس إلى إيش؟ إلى عهد النبوة وتنزل الوحي. ولا شك إن هؤلاء في علمهم خير من علم من جاء بعدهم، كذلك أيضا إجماعهم خير من إجماع من جاء بعدهم. الثالث كما قال شيخ الإسلام أنه معصوم، لا يجتمعون على ضلالة أبدا، وهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، لكن أيضا إجماع هؤلاء أصل، فهو معصوم، فما أجمعوا عليه وجب الأخذ بإجماعهم ولا يجوز نقض هذا الإجماع. المسألة الثانية فيما اختلفوا فيه، وهذه مسألة تدل على عظمة هذا الدين، الاختلاف في الأحكام الشرعية والفقهية، هل هو في المتأخر؟ كلا، حتى عند الصحابة. اطلع فقط على المغني لابن قدام، انظر في الكتاب من أوله إلى آخره، لا يكاد يحكي مسألة من المسائل إلا وإيش ذكر فيها الخلاف. إذا كان فيها الخلاف فيحكي مع أحد القولين أو الثلاثة أقوال بعضا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة. إذن خلافهم كان موجودا، اجتهادهم كان موجودا، ومع ذلك كانوا أمة واحدة متحابين متآخين يختلفون ويرد بعضهم على بعض، ولا يخرجهم ذلك عن أخوة الإيمان، فهم المقتدى بهم أيضا في أدب الاختلاف رضي الله عنهم وأرضاهم. وميزة اختلافهم هو أنهم إذا تنازعوا في شيء فإن الحق لا يخرج عنه، الحق لا يخرج عنه. طيب، والمتأخر كيف ينظر إلى اختلافهم؟ هل ينظره على السوية؟ قال لك أبدا، مثل اختلاف أي مجموعة من العلماء في أي زمان أنت تنظر إلى الخلاف من خلال ما ترجح لديك من القرب من الأدلة الشرعية فقط. اختلف الصحابة على قولين، كيف ترجح؟ قال لك سهل، أي القولين أقرب إلى الكتاب والسنة أنت إيش تقول وتأخذ كتاب. وهل يجوز أن يحدث ويخالف إجماعه ويأتي بقول آخر العلماء؟ ليش؟ لأنه في هذه المسائل العلمية لا يخرج الحق عن إيش؟ عن قول الحق. المسائل المذكورة لا تخرج عنهم رضي الله عنهم وأرضاه. أما أن يستجد بعد قرون مسائل، هذه مسائل استجدت تحتاج إلى أن ينظر فيها في القواعد من خلال القواعد الشرعية. أما ما اختلف به الصحابة من مسائل العلم فما تنازعوا فيه فالحق فيهم كما قرره العلماء وقرره هنا شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
قال رحمه الله: أما المتأخرون الذين لم يتحروا متابعتهم وسلوك سبيلهم، ولا لهم خبرة بأقوالهم وأفعالهم، بل هم في كثير مما يتكلمون به في العلم ويعملون به لا يعرفون طريق الصحابة والتابعين في ذلك من أهل الكلام والرأي والزهد والتصوف، فهؤلاء تجد عمدتهم في كثير من الأمور المهمة في الدين إنما هو عما يظنونه من الإجماع، وهم لا يعرفون في ذلك أقوال السلف البتة، أو عرفوا بعضها ولم يعرفوا سائرها، فتارة يحكون الإجماع ولا يعلمون إلا قولهم وقول من ينازعهم من الطوائف المتأخرين طائفة أو طائفتين أو ثلاث، وتارة عرفوا أقوال بعض السلف.
طيب، هنا شيخ الإسلام ابن تيمية انتقل إلى مسألة مهمة، وهي مشكلة كبيرة عند المتأخرين. لما نشأت البدع، لأنه عندنا ما وقع من اختلاف نوعان كما هو معروف في المسائل الشرعية الفقهية، وهذه ذكرنا قبل قليل أن الصحابة رضي الله عنهم فيما أجمعوا عليه أو تنازعوا فيه منها فهم القدوة والأسوة في ذلك، ولا يخرج الحق عنه. القضية الثانية قضايا الدين والعقيدة، هذه القضايا للأسف الشديد نشأ عند بعض المتأخرين ممن انحرف عن طريق السلف الصالح رحمهم الله تعالى بأن تبنى أصولا مخالفة لأصول الصحابة والسلف المتقدم. وهنا قضيتان، إحداهما هل هذه المسائل اختلف فيها الصحابة؟ نقول لا، لم يختلفوا فيها. مسائل الدين والعقيدة لم يختلف فيها الصحابة، قولهم فيها واحد. ما وقع من اختلاف فهو في أمور يسيرة جدا. هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ تعرفون الخلاف في المسألة. هل الصراط قبل الميزان؟ الحوض قبل الميزان؟ يعني مسائل يسيرة، لكن ما يتعلق بأصل الدين ومسائل والتوحيد وأركان الإيمان وأيضا وجوب الواجبات وأركان، هذه كلها لم يختلف أصلا وليس بينهم فيها خلاف. لكن المؤسف أن بعض هؤلاء المتأخرين ابتدعوا أقوالا أتوا بها وأصلوها من عند أنفسهم، لم يرجعوا فيها إلى السلف، وحكوا فيها أحيانا إجماعا يظنونه هم، للأسف الشديد هم يظنون الإجماع على هذه المسألة، وهي والله لا أقول أخطأوا في حكاية الإجماع، وإنما قولهم مصاد لدلائل الكتاب والسنة. قال لك ما هو السبب؟ انتبهوا، انتبهوا للمشكلة. قال لك السبب أن كثيرا من هؤلاء لا يعرفون مذهب السلف، فإذا حكى الأقوال حكى أقوال الطوائف ولا يعرف مذهب السلف، وهذا ذكره لشيخ الإسلام ورأيناه في بعض كتبهم الكلامية يحكي في المسألة 4-5 أقوال كلها لأهل البدع ولا يذكر فيها مذهب السلف. إذا كانوا لا يعرفون مذهب السلف هذه مشكلة، لأنه إذا حكى الأقوال معناها إيش؟ أن الحق لا يخرج عن واحد من هذه الأقوال. وفي كثير من المسائل في باب الإيمان وفي باب الأسماء والصفات وفي بعض مسائل القدر تجد بعض هؤلاء يحكي قولين 3 ويحكي قول المعتزلة وقول الجهمية وقول مدرس ولا يعرف ولا يحكي مذهب السلف. والسبب في ذلك جهلهم بمذهب السلف، جهلهم بمذهب السلف وما أوحى إليه شيوخهم من الطعن في مذهب السلف فأعرضوا عنه، فصار كثير من هؤلاء المتكلمين يعول على مقالات الفلاسفة ومقالات رؤوس الجهمية ومقالات أهل البدع والضلالات وينقل منها ويناقش ويدلل ولا يذكر ولا يرجع إلى مذهب السلف رحمه الله. وللأسف هذه مشكلة كبرى ونعاني منها إلى يومنا هذا. كثير ممن يكتب في بعض المسائل يحكي مقالات واتجاهات غربية وشرقية وفكرية وكذا، تقول أين المنهج الشرعي الذي عليه السلف في حكاية هذه القضايا؟ ما يذكر، ما يذكر القول المؤصل الذي دلت عليه الأدلة الشرعية، وهذا الذي أوجب الخلل يا أيها الإخوة. ومن هنا تأتي أهمية تأصيل دراسة طلاب العلم لمنهج السلف وفهمهم ومعرفتهم به، لأن الجهل به يولد خللا في فهم المسائل وبحثها والترجيح وحتى في باب المناقشات للخصوم. يعني في باب مسألة كلام الله، كلام الله بعض أئمة الأشاعرة حكى 8 أقوال ليس في واحد منها ومذهب السلف، 8 أقوال ليس فيها مذهب السلف رحمه الله. هذا متى يعرف الحق ومتى يعرف تلامذته ومتى تعرف المدرسة التي تتبنى هذا الكتاب وتجعله مرجعا لها، متى يعرفون الحق إذا كان لم يحك في مثل هذا المرجع لهذه الطائفة قول السلف رحمهم الله تعالى الذي هو القول الحق الذي دلت عليه الأدلة. وشوف شيخ الإسلام تيمية هنا ذكر المتكلمين وذكر الصوفيين، أخطر ما في منهج الصوفية هي قضية سلسلة الإسناد التي لا ترجع إلى السلف الحقيقي، سلسلة الطريقة والخرقة وما يتعلق بها وكذا يسوقها في أسانيدها ولا يذكرون كيف كان السلف رحمهم الله تعالى في هذه القضايا التي يجعلونها أسسا لمنهجهم الصوفي. وعلم الكلام وعلم التصوف والانحرافات وغيرها، هل للسلف رحمهم الله تعالى فيها تأصيل؟ نقول نعم. هل للسلف رحمهم الله تعالى فيها بيان وأدلة تبين الحق وتدل عليه؟ نقول نعم، لهم في ذلك بيان وأدلة. وفي بعض الأحيان للأسف أن بعض هؤلاء يعرف جزء من مذهب السلف، يعني يحكي مذهب السلف أو بعض مذاهب السلف لكن يحكيه بطريقة خاطئة، بطريقة خاطئة. وأقرب مثال على ذلك أنه كثير من المتكلمين في باب الصفات يحكي قول الجهمية وقول المعتزلة وقول المجسمة وقول الأشعرية الذين يؤولون بعض الصفات، وإذا ما أراد أن ينسب إلى السلف مذهبهم قال مذهبهم التفويض. وهذه الحكاية والله باطلة، لأن التفويض أشد بطلانا من التعطيل. تفويض الصفات ومعانيها الذي هو مذهب المفوضة أشد بطلانا من مذهب المؤول، ومع ذلك تجد من ينسبه إلى السلف جهلا بحقيقة مذهب السلف. نعم، السلف في الأسماء والصفات تفوضوا الكيفية، حقيقة الصفة تأويلها الذي لا يعلمه إلا الله، حقيقتها هذه وكلوا علمها إلى الله وفوضوها إلى الله، ففوضوا علم كيفيتها إلى الله. أما معاني الصفات وأن لها كيفية لا يعلمها إلا الله فهذه أثبتوها ولم يترددوا في إثباتها، بل تعبدوا الله عز وجل بدلالاتها، وهذا دليل على أنهم يثبتون الأسماء والصفات وعلى بعدهم عن منهج المفوض. تفضل يا شيخ. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: والأول كثير في مسائل أصول الدين وفروعه، كما تجد كتب أهل الكلام مشحونة بذلك، يحكون إجماعا ونزاعا ولا يعرفون ما قال السلف في ذلك البتة، بل قد يكون قول السلف خارجا عن قولهم، كما تجد ذلك في مسائل أقوال الله وأفعاله وصفاته، مثل مسألة القرآن والرؤية والقدر وغير ذلك.
كما ذكرنا لكم قبل قليل، يحكي إجماع بدون دليل، وإذا حكى خلاف لا يعرف مذهب السلف. في مسألة القرآن وكلام الله كما ذكرت لكم، في مسألة الرؤية يذكر قول المعتزلة الذين ينفون الرؤية وقول الأشاعرة الذين يثبتون الرؤية وينفون العلو، ولا يحكي مذهب السلف رحمهم الله تعالى. ومثله القدر، يحكي قول الجبرية الجهمية ويحكي قول المعتزلة ويحكي أقوال أخرى ولا يحكي مذهب السلف رحمهم الله تعالى. وهذه مشكلة، الجهل بمذهب السلف عند هؤلاء جعلهم يدورون حول مقالات البدع، وأيما قول رجحوه لن يكون هو المذهب الذي عليه السلف رحمهم الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وهم إذا ذكروا إجماع المسلمين لم يكن لهم علم بهذا الإجماع، فإنه لو أمكن العلم بإجماع المسلمين لم يكن هؤلاء من أهل العلم به لعدم علمهم بأقوال السلف، فكيف إذا كان المسلمون يتعذر قطع بإجماعهم في مسائل النزاع بخلاف السلف فإنه يمكن العلم بإجماعهم كثيرا.
نعم، وهذا إشارة إلى أن هؤلاء أصلا لا يستطيعون أن يعرفوا الإجماع لعدم علمهم بمقالة السلف، يعني لا يستطيعون أن يعرفوا كيف يكون الإجماع، خاصة في مسائل العقيدة التي أجمع عليها السلف رحمهم الله تعالى، مع العلم بأن المتأخرين يصعب معرفة الإجماع، بينما السلف رحمهم الله تعالى يمكن معرفة الإجماع كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. وهؤلاء لما جهلوا أقوال السلف صارت حكايتهم لأقوالهم أو حكاية إجماعهم لا تتم بالطريقة الصحيحة، لجهلهم في ذلك. نعم يا شيخ.
قال وإذا ذكروا نزاع المتأخرين لم يكن بمجرد ذلك يجعل هذه من مسائل الاجتهاد التي يكون كل قول من تلك الأقوال سائغا لم يخالف إجماعا، لأن كثيرا من أصول المتأخرين محدث مبتدع في الإسلام مسبوق بإجماع السلف على خلافه، والنزاع الحادث بعد إجماع السلف خطأ قطعا، كخلاف الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة ممن قد اشتهرت لهم أقوال خالفوا فيها النصوص المستفيضة المعلومة، وإجماع الصحابة بخلاف ما يعرف من نزاع السلف، فإنه لا يمكن أن يقال إنه خلاف الإجماع وإنما يرد بالنص.
حسن، هنا انتقل الشيخ إلى مسألة من أهم المسائل. يحكي المتأخرون، يعني عندنا نزاع بين العلماء في مسائل فقهية، وهذه كما اختلف الصحابة أيضا وقع الاختلاف التابعين وتابعيهم والأئمة الأربعة والأقوال والنزاع والخلاف، وفيه والحمد لله قواعد لحكاية الأقوال وللترجيح وليس فيها أي مشكلة. وأكثر العلماء رحمهم الله تعالى إلا من كان في قوله شيء من الشذوذ، أكثر العلماء إنما يحكون الخلاف عن السلف ويوسعون الأدلة أو يضيقونها، لكن خلافهم والحمد لله سائغ ومحمود، وإن كان المصيب واحدا كما هو قول جماهير الأصوليين وهو القول الحق، لكن من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. المشكلة هنا عند أهل البدع من المتأخرين لما يحكوا المقالات في باب العقائد، فهؤلاء يحكون نزاع المتأخرين، فهل يمكن أن ينسب شيء من هذا النزاع إلى السلف؟ قال لك لا. أكثر ما تنازع أو كل ما تنازع فيه أهل البدع هو مخالف لمذهب السلف. ولهذا لا أحد يقول إن اختلافهم أي أهل البدع في تلك المسائل هو كاختلاف الفقهاء. انتبهوا لهذه المسألة الرئيسية. تنازع الأئمة العلماء الفقهاء في المسائل الشرعية غير تنازع أهل البدع، فخلافهم ليس اجتهادا سائغا ولا مقبولا، ولا يمكن أن نقول من اجتهد فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر، يعني من قدم علي على أبي بكر أو سب الصحابة من الرواه نقول هذا اجتهاد، والقول الآخر لا، تقديم أبي بكر وعدم جواز سب الصحابة، هذان قولان اختلف فيهما الناس، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد، هل يصح هذا الطريق حكاية لهذا الخلاف؟ هي مشايخ لا. التيار العلماني الإفسادي في بلاد المسلمين يريد أن يجعلها من الأشياء السائغة، إنه المعتزلة اجتهدوا والروافض اجتهدوا وأهل السنة اجتهدوا والكل مجتهد والكل ينتسب إلى الإسلام، إذن ليش نتنازع؟ ليش نحصر الحق في مذهب أهل السنة والجماعة وفي طريقة السلف رحمهم الله تعالى؟ يقول لك لا، قد يكون الحق مع الروافض، قد يكون الحق مع الجهمية، قد يكون الحق مع من ضل من هذه الطوائف. نقول كلا، هذا الاختلاف ليس اختلافا سائغا. وتذكرون أن شيخ الإسلام في الدرس قبل الماضي وش سماه؟ قال هذا الاختلاف في كتاب الله تعالى ليس هو إيش الاختلاف التنوع، وإنما هو إيش اختلاف التضاد، يعني أحد القولين حق والآخر باطل. وأعطيكم آية استشهد بها بعض المعاصرين على حرية المقالات والأقوال، قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. سمعتم هذا ولا لا؟ يستشهدون به يقول لك يا أخي الله يقول ويخاطب رسوله أن يقول للمشركين وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني إيش؟ على طريقة دعاة الإنسانية والتعايش الفاسد وإلغاء الولا والبراء، أنه والله نعم إنا أو إياكم قد يكون الحق معكم وقد يكون الحق معنا. أسألكم هل هذه الآية فيها دلالة على هذا المعنى؟ صح لا، لكن ما معناها؟ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، انتبه لمعناها. المعنى الذي ذكره السلف رحمه الله تعالى يقول الحق واحد، إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، ما في شيء اسمه إيش قول ثالث، ولا قد يكون القولان كل منهما حق، لا. إذن الآية وش تقرر؟ وش تقول؟ تقول انتهوا خذوا هذه القضية الكبرى، إما أن نكون نحن على الحق وأنتم على الباطل، أو تكونوا أنتم على الحق ونحن على الباطل، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. إذن دعاة التعايش وتقارب الفرق الإسلامية حين يحتج بهذه الآية، هذه الآية ضدهم، وهذا الذي ذكرته وقول السلف. الآية ليس فيها تخيير، ليس فيها أن هذا حق وهذا حق، لا، الآية تقول إن الحق واحد، نحن وإياكم إما على حق وإما على باطل، فإن كنا على الحق فأنتم أيها المشركون على الباطل. وهذا تقرير عظيم جدا لهذه القضية، ينقر من يحتج بها، كاحتجاجهم بقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، على حرية الاعتقاد والردة. نقول هذه الآية تهديد، هذه الآية ليست تخيير، ولا يمكن أن يسوي الله عز وجل بين المؤمن والكافر، من شاء ومن شاء، الكل سواسي، لا، الآية تهديد. ما الدليل على أنها تهديد؟ بقية الآية، ها، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وللأسف يجري العبث بهذه النصوص الشرعية، وللأسف يعني تتقبل بعض هذه الاطروحات الفاسدة التي تنقض أصول ديننا وعقيدتنا. شيخ الإسلام يقرر إنه للأسف هذه الطوائف إذا خالفت هي مخالفة للحق، وليس خلافها ولا حكايتها للخلاف يدل على أن واحدا منها الحق، مخالفتها كلها للحق تجعل تلك المقالات باطلة. وهذا معنى ما قرره الأئمة رحمه الله تعالى أن مذهب السلف هو الحق وما عدا باطل، فأبطلوا مذاهب الجهمية والصوفية والمرجئة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، كلهم مذاهبهم باطلة. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، في الحديث الصحيح بمجموع طرقه، حديث الافتراء، قال كلها في النار إلا واحدة، يعني كلها ضالة، كلها منحرفة، إلا إيش؟ إلا واحدة. لعلنا نقف هنا يا مشايخ ونجيب على بعض الأسئلة. هذا يقول يشيع الحديث عن صور الشرك الظاهر ولكن يقلها عن صور الباطن المتعلق بالمحبة والاستعانة. نعم هذا صحيح، يعني ربما أنه يعني تنبيه على عبادة القبور وأنها شرك والأضرحة، هذا والحمد لله واضح كثير، لكن على تعلق القلوب بمحبة غير الله هذا ربما يغفل عنه. والمحبة الشركية هي من أعمال القلوب الخطيرة، ليه؟ لأن هذه المحبة على درجات، فإن ارتقت إلى التسوية في المحبة فهي شرك أكبر. وهل يوجد أحد يحب غير الله أعظم من محبة الله أو كمحبة؟ نقول نعم. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وبعده يا الله الذين من دونه إلههم بعض عباد الطرق الصوفية والروافض إذا ذكر عنده الحسين في قلبه من المحبة والتعظيم أكثر من محبة الله. وبعض الطرق الصوفية سيده في قلبه من المحبة له أعظم من محبة الله. فهذه محبة شركية دونها درجات تقع فيها القلوب والنفوس. محبة الكفار، التعلق بالكفار، هذه قضايا أيضا ينبغي التنبيه لها. ونوصي إخواننا طلاب العلم وفقهم الله عز وجل إلى التحذير منها مع التأصيل الدقيق. ما الذي يقصده من يقول الثوابت والمتغيرات؟ هذه قضية يقولون فيها إن في ثوابت في الدين وفي متغيرات. بعض هؤلاء المنحرفين إيش يقول لك الثوابت؟ قال لك الثوابت هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، هذه ثوابت بس، أن تؤمن بالله وملائكته أنا أؤمن بها وأن تؤمن كلنا نؤمن بها. طيب والمتغيرات؟ قال لك الدين كله متغير. فنقول هذا باطل. نعم أصول الإيمان ثوابت وأركان الإسلام ثوابت، لكن أيضا الأدلة الشرعية ثوابت، قضايا الدين ثوابت. فإن قال ألم يختلف العلماء؟ نقول نعم وإن اختلفوا هي ثوابت وليست متغيرات. ولهذا في زمن الصحابة وفي زمننا هذا وما بين ذلك في زمن الآئمة ما من مسألة من المسائل إلا والحكم الشرعي يدور فيها حول آية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يمكن أن تتغير؟ الجواب كلا. هذا هو التخليط الذي حذرنا منه في مسألة الثوابت والمتغيرات. من أراد التأسيس في علم العقيدة فماذا تنصحون؟ الذي يريد التأسيس في علم العقيدة يؤصلها في بداياته، يعني الأصول الثلاثة كشف الشبهات، كتاب التوحيد، معارج القبول، الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، شرح الطحاوية لابن أبي العز. هذه تقريبا درجات للتأصيل في باب العقيدة وأيضا المقالات التي تخالفها. في باب الملل والنحل يحتاج الإنسان إلى قراءة متأملة، لكنني أوصي طلاب العلم لمن أراد أن يؤسس فليكثر من القراءة لشيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية عاش عصره، لكن كتبه أيضا في وقتنا تعيش عصره. من أخطر الطوائف على الأمة كما يجري في بلاد الشام. أسأل الله أن يعجل بنصر إخواننا هناك وأن يرينا في طاغوت الشام وأعوانه وأزلامه من الروس والروافض وغيرهم أن يرينا فيهم عجائب قدرته عاجلا غير عاجل. اللهم زلزلهم يا قوي يا عزيز. انظر إلى الروافض، أحسن كتاب يعطيك عقيدة الروافض قديما وحديثا من هذه السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية، شاوكة في حلوق الروافض. تجي للقضايا الفلسفية، تجي للقضايا الكلامية، تجدها في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. أنا أوصي طلاب العلم أن يكثروا من القراءة في كتبه، اقرأوا في مجموع الفتاوى. وأنا أتمنى أن كل طالب علم يكون عنده نسخة من مجموع الفتاوى اللي هي 37 مجلد. ونوصي الحقيقة من عنده قدرة مالية أو غيرها أنه هذا الكتاب يتوفر، والحمد لله وزارة الأوقاف طبعت وتوزعه وجهات أخرى توزعه. لكن أيضا نوصي بأكثر من ذلك أن يقرأ طلاب العلم كثيرا لابن تيمية، لأن ابن تيمية رحمه الله تعالى عالم محقق في المسائل يغنيك. ولا يعني هذا أن لا نقرأ كتب السلف والأئمة وكتب التفسير والحديث، هذه كلها بالنسبة لطالب العلم لا بد فيها من التأصيل. لكن يسألني سائل يقول أنا أريد أن أكون واعيا للملل والنحل والأحداث وغيرها، أقول اقرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية. أهم كتاب في نقد دين النصارى كتاب شيخ الإسلام، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، يؤصل لك القول، يوصل لك دين الأنبياء ودين الرسل وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ويفضح لك النصارى وتحريفهم لكتبه. واقرأ أيضا لتلميذه ابن القيم، خاصة في كتابيه مختصر الصواعق ومختصر الصواعق، وأيضا كتبه الأخرى وهي متعددة، لكن مختصر الصواعق هو تقريبا يجمع أصول أهل البدع ويناقش يعني بين يديه. يمكن بعض الأسئلة متعلقة بدرسكم السابق، نكتفي بهذا، ونسأله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونلتقي إن شاء الله غدا في الدرس الأخير من هذه الدروس، والحمد لله رب العالمين.